بسم الله الرحمن الرحيم.
وفي هذه الخطبة المباركة بإذن الله سوف نتكلم عن خطر التهاون في الصلاة وتركها أو التهاون بأدائها على الوجه المشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا قد تكلمنا في الخطبة الماضية عن أمر عظيم، وهو وجوب الصلاة ووجوب المحافظة عليها وأدائها على الوجه المشروع الذي يرضي الله جل وعلا. وفي هذه الخطبة المباركة بإذن الله سوف نتكلم عن خطر التهاون في الصلاة وتركها أو التهاون بأدائها على الوجه المشروع. عباد الله، تكاثرت الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في خطر ترك الصلاة أو التهاون في أدائها، فمن ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس رهينة يوم القيامة بأعمالها وذنوبها وزلاتها وخطاياها إلا أصحاب اليمين فهم في أمان يوم القيامة، لأنهم كانوا على صلاح وكانوا على إيمان وكانوا على توحيد وكانوا على عمل صالح يرضي الله جل وعلا. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. لا إله إلا الله، أهل الجنة لما رأوا النعيم، لما رأوا ما أعد الله جل وعلا للمؤمنين والصالحين، تعجبوا: ما هو الشيء الذي خذل أهل النار حتى حرموا هذا النعيم، وحتى كانوا في غضب الجبار وفي عذابه وفي أليم عقابه، فأخذوا يتحدثون: ما الذي حرمهم من هذا النعيم، وما الذي حرمهم من هذا الأجر ومن هذا الثواب العظيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما هو الشيء الذي أوقعكم في غضب الله وفي عذاب الله وفي مقت الله وفي نار الله جل وعلا واسمع أيها المسلم اسمع إلى أهل النار ماذا يذكرون من الذنوب التي كانت سببا لوقوعهم في غضب الجبار انظر ماذا يقولون وما هو الذنب الذي قدموه وجعلوه في أوائل الذنوب التي كانت سببا لوقوعهم في غضب الله ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين لا إله إلا الله فذكر أهل النار أن أعظم ذنب ارتكبوه فاستحقوا به غضب الله جل وعلا تركهم للصلاة لم يكونوا من المصلين لم يكونوا ممن يحافظون على هذه الصلوات التي فرضها الله جل وعلا على عباده وأوجبها عليهم ورتب الثواب العظيم لمن حافظ عليها ورتب العقاب الأليم لمن أخل بها ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي استمروا على هذا الضلال وعلى هذا الإجرام وتارك الصلاة مجرم يا عباد الله كما في نص هذه الآية في جنات يتساءلون عن المجرمين فمن ترك الصلاة فليعرف أنه من أهل الإجرام الذين توعدوا بالعذاب الأليم والعذاب العظيم في نار جهنم ثم قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي هؤلاء لا ينفع فيهم شفاعة لا تنفع فيهم شفاعة فهم في نار الله وفي غضب الله وفي عذاب الله تعالى فلترحم نفسك أيها المسلم يا من تهاونت في الصلاة اعلم والله أنك إلى مصير أليم وإلى عذاب أليم ومن الآيات العظيمة التي تبين خطر تضييع الصلاة والتهاون فيها قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وإمن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فذكر الله جل وعلا في هذه الآية المنعم عليهم من الأنبياء ومن ذراريهم ومن أتباعهم أهل الهداية والصلاح الذين يتأثرون بكلام الله الذين يسجدون لله جل وعلا طاعة وامتثالا وتقربا لله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ثم ذكر أنه بعد هؤلاء الصالحين والمنعم عليهم جاء أناس ضيعوا الصلوات وفرطوا فيها فاستحقوا العذاب الأليم قال فخلف من بعدهم خلف أي جاء بعد الأنبياء وبعد الصالحين من ذراريهم وممن جاء بعدهم جاء بعدهم خلف ما ذنبهم وما جريمتهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لا إله إلا الله انظر إلى هذا العذاب وانظر إلى سبب العذاب سبب العذاب أضاعوا الصلاة قال ابن عباس تركوها وقال غيره من أهل العلم أخرجوها عن أوقاتها تلاعبوا بها فلم يؤدوها كما فرض الله فلا يصلي الفريضة إلا وقد خرج وقتها وهذا يعتبر مضيع للصلاة، أضاع الصلاة واتبع الشهوات، وهذا هو سبب تضيع الصلاة، أن الإنسان يتبع الشهوة، يقدم الشهوة على فرض الله وعلى أمر الله، فذلك يقدم شهوة النوم ولدة النوم على أن يقوم لأداء الصلاة. يأتي وقت الصلاة وهو في نوم فيرى أن النوم ألذ وأرغب إليه وأحب إليه من أن يجيب نداء الله، وذاك قدم شهوة المال في متجره وفي بقالته وفي وظيفته، وذاك قدم شهوة النظر للمباريات والمسلسلات والأغاني والسمر، قدم هذه الشهوات والملذات على أداء فريضة الصلاة. قال الله تعالى: فسوف يلقون غيا. هذه عقوبة من ترك الصلاة وضيعها وأخرجها عن وقتها، فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس: الغي هو العذاب الأليم والخسارة العظيمة والهلاك العظيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. كلها أقوال تدل على أن من ضيع الصلاة فقد وقع في هلاك عظيم، وقع في الغي الذي هو الخسارة والهلاك والعذاب العظيم في نار جهنم. أترضى لنفسك أيها المسلم أن تكون من هؤلاء، أن تخرج من المنعم عليهم إلى هذا المصير، مصير أهل الهلاك والغواية والعذاب الأليم؟ اختل لنفسك. تريد النجاة؟ حافظ على الصلاة. تريد الهلاك والغواية والعذاب الأليم؟ ضيع الصلاة أو فرط في أدائها. ثم قال تعالى: إلا الذين إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فبين الله جل وعلا أنه لا ينجو من هذه الخسارة إلا من تاب وآمن. استدل بهذا بعض أهل العلم على أن من ترك الصلاة ليس له إيمان، وأنه إذا عاد إلى الصلاة عاد إلى الإيمان. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن الأدلة من كتاب الله على خطر ترك الصلاة والتهاون فيها قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الآية أيها المسلم والله آية عظيمة، تدل على أن أمر الصلاة أمر عظيم، ليس فقط أنك تأتي إلى المسجد فقط، بل الأمر أعظم من ذلك. يجب أن تؤدي الصلاة أداء صحيحا كما يرضي الله وكما شرع الله. فكم من مصلي صلى لم تقبل صلاته ولم ينتفع بصلاته. فقد صلى رجل كما في الصحيح عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لا إله إلا الله. هو صلى، هو يظن أنه صلى، لكن صلى صلاة غير صحيحة، ينقص ركوعها وسجودها وأركانها والطمأنينة فيها، فهذه لا تعتبر صلاة. فبعض الناس يصلي لا يطمئن في صلاته، يسرع سرعة عظيمة في ركوعه وقيامه وسجوده. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان هذا حاله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والله عز وجل يقول في هذه الآية: ويل للمصلين. هو مصلي لكن لا يصليها في وقتها، أو لا يؤدي شروطها وأركانها، ولا يأتي بها على الصفة التي يقبلها الله. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل العلم: ساهون أي يصلونها في غير الوقت التي فرضها الله جل وعلا فيه، يؤخرها عن أوقاتها، لا يصلي الظهر إلا إذا دخل وقت العصر، لا يصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس، لا يصلي المغرب إلا إذا دخل وقت العشاء، وهكذا يتلاعب بالصلاة. وهذا متوعد بالويل، وهو العذاب الأليم في نار جهنم. وقيل الويل هو واد في جهنم. لتعلم أيها المسلم أن الصلاة أمرها عظيم، والتهاون فيها خطره كبير على العبد، بل قد دلت الأدلة أن من تهاون في الصلاة هذا التهاون يكون سببا لبطلان أعماله الصالحة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فبين الله جل وعلا أن هذا الصنف لا تقبل منهم الأعمال الصالحة، لو أنفق الأموال الطائلة لا تقبل منه هذه الصدقات وهذه النفقات. ثم ذكر الأسباب التي كانت مانعا لقبول أعمالهم وفساد أعمالهم الصالحة، وذكر منها أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يؤدونها بغير رغبة وبغير ما أمر الله جل وعلا، فكان هذا سببا لبطلان أعمالهم الصالحة. فكيف بالذي لا يصلي بالكلية أو لا يصلي كثير من الصلوات؟ لا شك أنه أحرى أن تفسد عليه أعماله الصالحة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد صلح سائر عمله، وإن فسدت فقد فسد سائر عمله. وهذا يدل على أن التهاون في الصلاة يبطل بقية الأعمال الصالحة، وهذا قد جاء في أدلة كثيرة. وقد جاء من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث في الصحيح: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لا إله إلا الله، صلاة واحدة من تركها يحبط عمله ويفسد عمله. فكيف الذي بالله يضيع غيرها من الصلوات، يضيع كل الصلوات، يضيع أكثر الصلوات؟ إذا كان صلاة واحدة من تركها فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فكيف الذي يضيع الصلاة كلها؟ كيف الذي يضيع أغلب الصلوات؟ كيف الذي لا يصلي إلا الجمعة؟ كيف الذي لا يصلي إلا في رمضان؟ لا شك أن أعماله تفسد وتبطل وتذهب ضياعا لا يستفيد منها شيئا. لتعلم أن الصلاة عمود الإسلام، من حافظ عليها صلح له بقية إيمانه وإسلامه، ومن فرط فيها فقد فرط في بقية أعماله الصالحة. ومما يدل على خطر التهاون في الصلاة أن هذه الصفة صفة أهل النفاق. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا إله إلا الله، انظر تارك الصلاة من هم أسوته ومن هم قدوته؟ المنافقون الذين يتلاعبون بالصلاة، إما أن يخرجوها عن وقتها أو يؤدوها بغير رغبة وكسل. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن الأدلة من القرآن على شناعة ترك الصلاة أن صاحبها يوم القيامة يكون في حال عجيب والله، يكون في خزي وعار يوم القيامة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لا إله إلا الله. يوم القيامة، يوم أن يجمع العباد في أرض المحشر ويتجلى الله جل وعلا لعباده، فيسجد أهل الإيمان، يسجد أهل الصلاة تعظيما لله جل وعلا يوم أن تجلى لهم. يسجد أهل الإيمان في ذلك الموقف فرحين، ربنا جل وعلا تجلى لهم. فيرى أهل النفاق ويرى أهل الإجرام من قطاع الصلاة، يرى أهل الإيمان ساجدين لله في ذلك الموقف الرهيب العظيم، فيحاولون السجود لا يستطيعون، تتصلب ظهورهم، فلا يسجد إلا أهل الإيمان، ولا يبقى قياما إلا أهل الكفر والنفاق والإجرام والطغيان، وقاطع الصلاة منهم يبقى ممن يتصلب ظهره لا يسجد في ذلكم الموقف. والله موقف رهيب. ما السبب؟ قال الله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود. كان في الدنيا يؤمرون بالصلاة فلا يجيبون، كانوا في الدنيا يسمعون النداء فلا يجيبون، كانوا في الدنيا يذهب الناس إلى صلاة الجماعة وهم لا يذهبون. قال سعيد بن جبير رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في من يترك الصلاة، هذه الآية نزلت في من يترك الصلاة. وقال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله: نزلت هذه الآية في من يسمع الأذان ويسمع الإقامة ولا يجيب. وقال سعيد بن المسيب: نزلت هذه الآية في الرجل يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيب. وقال كعب الأحبار رحمه الله: نزلت هذه الآية في الرجل لا يشهد صلاة الجماعة. انظر أيها المسلم، وترك الصلاة خطر عظيم، خطر عظيم، يحرم صاحبه يوم القيامة من هذا الفضل العظيم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كان في الدنيا يدعى إلى الصلاة، كان في الدنيا يدعى إلى الصلاة، يجلس في الشوارع ولا يأتي إلى المسجد، يسمع الأذان وهو في متجره ولا يأتي إلى المسجد، أمام الشاشة في وظيفته يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يأتي إلى المسجد، فعوقب بهذا العقاب الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، الأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على خطر التهاون في الصلاة. وأما من السنة في الأدلة متكاثرة، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله وجعله أول دليل في باب ترك الصلاة الذي عقده في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويلي، يعني يا ويله الشيطان، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. لا إله إلا الله. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يدل على أن من امتثل أمر الله جل وعلا في السجود له الجنة، وأن من فرط في أمر الله جل وعلا في الصلاة والسجود له النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجد ابن آدم عند قراءته للسجدة يعتدل الشيطان، يبكي يندم ويتحسر على أنه ضيع هذا الأجر العظيم وفرط في هذا الواجب العظيم. الشيطان يتحسر، وأنت والله ما تتحسر على نفسك إذا ضيعت الصلاة كلها أو ضيعت فريضة بأكملها. الشيطان أمر بسجدة، أمر بسجدة أن يسجدها، فتكبر فتحسر وندم، وأنت لا تندم ولا تتحسر على نفسك ولا تخاف من المصير الأليم الذي قد تقع فيه إذا مت وأنت متهاون في الصلاة. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة. وهذا يدل على أن أعظم الأسباب التي ينال بها العبد الجنة هو أن يحافظ على الصلاة التي فرضها الله جل وعلا على عباده. ثم قال: وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وهذا يدل على من تكبر عن السجود لله ليس له مصير إلا النار، وأن إسوته في ترك السجود هو إبليس أعاذنا الله من شره. الذي يترك الصلاة قدوته وأسوته هو إبليس، وكما أن مصير إبليس النار فكذلك مصير كل من ضيع الصلاة. بل الأمر أعظم من ذلك يا معاشر المسلمين. استدل أهل العلم بهذا على أن من ترك الصلاة فقد كفر، لأن إبليس لما ترك السجود لله كفره الله جل وعلا، فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لا إله إلا الله، إبليس لما أبى واستكبر عن السجود والامتثال لأمر الله ماذا كان مصيره؟ كان مصيره أنه من الكافرين. فلذلك قال أهل العلم: كذلك من تكبر عن أداء الصلاة وامتثال أمر الله فإنه أيضا من الكافرين. وهذا ليس أمرا من عندنا، هو أمر قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الفارق بين كون الرجل مسلما أو كافرا مشركا ترك الصلاة، فمن أدى الصلاة كان من أهل الإيمان وسلم من الكفر والشرك والإجرام، ومن لم يؤدي الصلاة كان من أهل الشرك والكفر والإجرام. قال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله: وهذا من أوضح الأدلة على كفر تارك الصلاة، حيث أن الله قرن الكفر بالشرك ليزيد كفر تارك الصلاة تأكيدا، جمع بين الشرك والكفر حتى يزداد الأمر وضوحا أن تارك الصلاة خارجا كافرا مشركا بالله تعالى. وجاء عند الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد والفارق بيننا وبين أهل الكفر الصلاة، فمن تركها فهو ليس منا، هو من أهل الكفر. أترضى أيها المسلم أن تكون هذا حالك وهذا مصيرك، أن تكون من أهل الكفر ولست من أهل الإسلام؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام يحكم على تارك الصلاة بأنه من الكفرة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومما يدل على خطر ترك الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. الصلاة ثقيلة على المنافقين، كلها ثقيلة، ولكن هاتين الصلاتين أشد تثاقلا عليهم. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الإنسان الأجر العظيم الذي يناله من حافظ على صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتى إليها ولو حبوا. الناس لما يعلمون أن في هذا العمل أجرة كثيرة وغنيمة دنيوية عظيمة يسارعون إليها رجالا ونساء في الليل أو النهار، يجتهدون في الحصول على هذا الأمر ولو كان بمشقة، ما دام أن فيه مال وفائدة عظيمة دنيوية. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الحفاظ على صلاة الفجر وصلاة العشاء فيه أجر عظيم، لو يعلم الناس ما فيهما لكان حتى المريض الذي لا يستطيع أن يمشي إلى الصلاة كان سيزحف على يديه ورجليه حتى يأتي إلى المسجد لينال هذا الأجر العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، واسمع إلى ما قال، قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آتي إلى قوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. انظر إلى هذا الهم من النبي عليه الصلاة والسلام، هم أن يحرق بيوت من لا يحضر إلى صلاة الجماعة، وهذا يدل على أن حضور صلاة الجماعة واجب، فكيف بالذي لا يصلي لا في جماعة ولا في غيرها؟ لا شك أنه على خطر أشد وأعظم. ونختم هذه الخطبة بهذا الحديث العظيم، روى الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يوما فقال لأصحابه: أتاني الليلة آتيان، أي في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، أتاه اثنين من الملائكة في نومه، قال: فابتعثاني، أي أقاماه، وقال له: انطلق انطلق، فانطلقت معهما. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا أنه أتاه ملكان فأيقظاه ثم قال له: انطلق معنا، فانطلق معهما. هذا الحديث حديث طويل، وفيه من الأمور العجيبة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه قال: فأتينا على رجل مضطجع، رجل راقد منبطح، ورجل قائم على رأسه وبيده صخرة، لا إله إلا الله، هذا عذاب في القبر لبعض أهل الإجرام يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، عذاب القبور لبعض أهل الإجرام. قال: فأتينا على رجل مضطجع ورجل قائم على رأسه وبيده صخرة، قال: فيهوي بتلك الصخرة على رأسه فيسلق بها رأسه، لا إله إلا الله. هذا الملك الذي موكل بعذاب هذا الرجل يأخذ هذه الصخرة العظيمة فيهوي بها على رأس هذا الرجل المنبطح حتى يسلق رأسه، حتى يحطم رأسه، ثم يتدهده هذا الحجر من شدة الضربة، هذه الصخرة العظيمة تتحرك مسافة، فيذهب هذا الملك ليأتي بها فلا يعود إلى هذا الرجل ومعه الصخرة إلا وقد عاد رأسه كما كان. قال: فيفعل به كما فعل في المرة الأولى، أي يضرب بها رأسه حتى يحطم رأسه، وهكذا يستمر العذاب. النبي لما رأى هذا تعجب: ما هذا الذنب الذي ارتكبه هذا الرجل حتى نال هذا العذاب في قبره؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله، ما هذان؟ فأخبره الملائكة بعد ذلك، قالوا له: أما ذلكم الرجل المضطجع فهو الرجل الذي يأتيه القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، لا إله إلا الله، يأتيه القرآن فيه الأوامر بأداء الصلاة، فيه الأوامر بالصيام، فيه الأوامر بحفظ اللسان، فيه النهي عن الزنا، النهي عن السرقة، النهي عن أذية المسلمين، لا يبالي بالقرآن، وينام عن الصلاة المكتوبة، يؤذن للصلاة وهو نائم لا يريد أن يقوم، الفراش عنده والنوم أعظم من الاستجابة لأمر الله ونداء الله وفريضة الله جل وعلا. انظر كيف يعذب، هو ترك الصلاة وهو نائم منبطح فيعذب وهو منبطح، يعذب هذا العذاب الأليم وهو منبطح، ويضرب في رأسه هذا الرأس الذي تكبر عن السجود لله وأداء فرائض الله، فيضرب في هذا الرأس حتى يحطم، ويظل يعذب هذا العذاب في قبره. لتعلم أيها المسلم خطر ترك الصلاة، يأتيه القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. عباد الله، يقول عبد الله بن شقيق وهو أحد التابعين الذين أدركوا الصحابة، قال: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالحفاظ الحفاظ على الصلاة يا معاشر المسلمين، هذه الصلاة فلاح لك ونجاة لك في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. والحمد لله رب العالمين.
اللهم